mata dari tuan-tuan yang
berubah. Hati yang berubah. Hatta di hawa saya berusun hatta. كله أنا بيدرس هذا حتى يصدق عند الطلبة شيء من خلاصة المنطق. أول مرة أدرس الكتاب عن جزء منه بدرس. على كل أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن كل علم له تعريف وموضوع وفائدة أو غاية أو ثمرة. في تعريف علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح وبينا. وقلنا بأن لماذا أطلق عليه علم المنطق مع أن النطق يختص باللسان، لأن النطق الظاهري تعبير عن النطق الباطني. الإنسان حينما يفكر إنما يفكر بألفاظ، والألفاظ هي تعبير عن هذا الذي يفكر به، فالنطق الظاهري تعبير عن النطق الباطني. في الفائدة في النقطة الأولى ذكر أن العلوم هي نتاج التفكير الإنساني، وأن الإنسان حينما يفكر قد يصل إلى نتائج صحيحة وقد يصل إلى نتائج خاطئة. فالتفكير الإنساني معرض للخطأ والصواب، وحتى يكون التفكير سليما يحتاج الإنسان أن يكون عنده قواعد للتفكير، حتى يبين أو حتى تبين له هذه القواعد طريقة التفكير الصحيح. إذا طبق هذه القواعد يستطيع أن يصل إلى النتائج الصحيحة. فصار هناك حاجة لوضع علم يتكفل ببيان القواعد العامة للتفكير، وهذا العلم هو علم المنطق. فإذا هناك ضرورة لدراسة علم المنطق حتى يستطيع الإنسان أن يفكر تفكيرا صحيحا، وحتى يصل إلى النتائج الضرورية أو النتائج الصحيحة من هذا التفكير. لذلك يقول: والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق. فإذا حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري لا بد منه، وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة. ومن هنا عد علم المنطق الأساس الوحيد والمنطلق الأول لجميع المعارف البشرية، يعني لكل العلوم الإنسان يحتاج علم المنطق لكل العلوم. لذلك سمي علم المنطق بخادم العلوم والميزان والمعيار، لأنه يخدم كل العلوم الأخرى، حتى في الكيمياء والفيزياء، حتى العلوم العصرية يحتاجون إلى علم المنطق حتى يكون التفكير تفكيرا صحيحا. مثل شوفوا بالرياضيات، حينما تحل المسألة تحل ضمن طريقة معينة، هناك تسلسل فكري للوصول إلى النتيجة الرياضية في الأخير. يعني في علم الجبر أو في علم الرياضيات الحديثة الملاحظ أكو خطوة، من خطوة إلى خطوة تنتقل حتى هذه الخطوات تنتج بالنهاية النتيجة الصحيحة. برامج الكمبيوتر لمن عنده هذه الخبرة مثلا يحاول مثلا أن يستنتج يستخرج نتائج معينة، إذا برامج الكمبيوتر أكو سطر واحد منه في خطأ ما تصل إلى النتيجة النهائية. لاحظي يعني خطأ واحد في البرمجة إذا عندك ما تستطيع أن تصل إلى النتيجة النهائية. مثلا في الدوائر الكهربائية هناك برامج الإنسان حتى يصل، نفرض أنه إذا عندك دائرة كهربائية من شيئين مقاومتين تقدر تحلها باليد، نفرض عندك دائرة كهربائية من 100 مقاومة، 100 مصدر كهربائي، هذا ما تقدر تحلها باليد، هذا بالمقابل يسوون برنامج بالكمبيوتر يعطون المعطيات ما هي المصادر الكهربائية بها القيمة، المقاومات بها القيمة، وإذا البرنامج صحيح تعطيك النتائج الصحيحة. لو خطوة واحدة في هذا البرنامج اللي قد يتكون من 1000 سطر من 2000 سطر إذا مكان واحد عندك خطأ النتائج كلها تكون خطأ. لذلك هذا التفكير المنطقي لها طريقة، لابد أن يسير بطريقة معينة، من خلال هذه الطريقة المعينة تستطيع أن تصل إلى النتائج الصحيحة. إذا مكان واحد عندك شيء غير صحيح، لنفرض مقدمة من المقدمات المستعملة في التفكير مقدمة ظنية ليست مقدمة يقينية، إذا كانت المقدمة ظنية في مكان ما، لنفرض أنت استعملت 1000 مقدمة كلها يقينية إلا مقدمة واحدة ظنية، هذه المقدمة الواحدة الظنية النتيجة راح تصير عندك ظنية. لذلك يقال أنه لابد أن تكون عندك المقدمات مقدمات يقينية كلها حتى تصل إلى نتيجة يقينية. وهذا الآن في المنطق يحاولون يعطونك كيفية التفكير حتى تكون عندك المقدمات يقينية، ما عندك مقدمات ظنية أو شكية أو وهمية، حتى تصل إلى النتيجة اليقينية. وهذه النتيجة اليقينية أنت تبيها، ما تبي نتيجة ظنية بحيث تبني على الظن. احنا في تعاملنا مع الناس كثيرا ما نبني على الظن، نظن أنه فلان فعل هذا الفعل، نبدأ نأتي بالظنون وعلى أساس الظن أنت تحكم عليه بحكم معين، مع أن هذا الحكم حكم ظني، والإنسان ما يتعامل مع الناس على أساس الظن. لذلك احمل أخاك المؤمن على 70 محملا، تحمل على 70 محمل يقيني مو 70 محمل ظني. لذلك تعطي تحاول تبدأ بحسن الظن بالناس. حسن الظن يعني تأخذ بالأشياء اللي تكون لصالح الفاعل، مو أنه الظنون التي تكون لخلاف صالح الفاعل. لذلك تأتي بالمقدمات اللي على أساسها تقول نعم فلان فعل هذا، تحمله على حسن الظن، وبهذه الطريقة في الرواية تعطيك، وأيضا في المقدمات المنطقية تقول احمل أخاك على المقدمات اليقينية، لا تحمله على المقدمات الظنية. إذا تريد أن تحمله على مقدمات ظنية احمله على مقدمات ظنية تكون لصالحه مو تكون خلاف الصالح. لا 100%، إما يقينية يعني احتمال 100%، 70 محمل يعني لا يقينية أو ظنية تكون لصالحة، 70 محمل تكون لصالحة، ظنية تكون لصالحة، بحيث أن تبرر الفعل الذي يقوم به. 70 محملا يعني لا تحط من المحامل الظن السيء، احمل على 70 محملا حسنا ظنيا حسنا، أو أن تحاول تبرره بطريقة بحيث أنت تعرف بأن هذا عنده تاريخ معك، مو معقول أنه من خلال هذا 10 سنوات مثلا الآن معاشرة عندك أشياء يقينية عنده، احمل على هذه اليقينيات لا تحمل على الظن السيء. في الفائدة الثانية يضاف إليه أننا بتعلمنا قواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات العلمية، فنتبين أنواع الخطأ الواقع فيها وأن نتعرف على أسبابها. إنسان أبي يشوف مثلا يقرأ في الكتب شيء معين، نظرية معينة وصل إليها، فكرة طرح أي كاتب من الكتاب، حتى الآن في خلاصة المنطق نفس الكتاب أنت تقدر تنقده من خلال الأفكار اللي عندنا، الأفكار المنطقية، القواعد المنطقية، حينما يطرح بعض النتائج في الكتاب هل هذه النتائج نتائج صحيحة أو لا، أيضا تقدر تنقذ من خلال نفس النظريات التي هو يطرحها. أي كتاب الآن مؤلف من المؤلفات، الكاتب دائما يحاول أن يوصل الفكرة، يطرح مثلا آية قرآنية معينة، يستنتج شيء من الآية القرآنية، أنت تقدر تناقش أن هذا الاستنتاج يمكن استنتاجه من الآية أو لا، مثلا من خلال الآية القرآنية هو يريد أن يستنتج قاعدة عامة، هل هذه القاعدة العامة هذه الآية تطرحها أو ما تطرحها؟ قد الآية قاعد تتكلم عن مورد واحد، مورد معين، هل نقدر من خلال المورد الواحد نعطي قاعدة من العامة بحيث تشمل الموارد الأخرى أو لا؟ هذا أيضا تقدر تنقد من خلال الروايات هل يمكن الخلال الرواية حينما يطرح العالم رواية معينة يستنتج استنتاج معين؟ هل هذا الاستنتاج يمكن استنتاجه من الرواية أو ما ممكن؟ هذا أنت تقدر تناقشه، يعني لأن كل كاتب من الكتاب حينما يكتب كتابا معينا يستعمل القواعد المنطقية، حتى لو ما يذكر أنه ضمن قاعدة معينة، هو في استنتاجه قاعد يستعمل القاعدة. تقدر تبين أنه أخطأ في استعمال القاعدة، مثل ما أنه الإنسان يأتي إلى جملة فيها فاعل يقول مفعول به، أنت تقول لا هذا مو المفعول به، هذا الذي فعل الفعل فاعل، فتبين الخطأ. كذلك في أي علم من العلوم تقدر من خلال القواعد المنطقية تنقد هذا الكاتب أنه استعمل القواعد المنطقية بشكل صحيح أو لم يستعمل القواعد المنطقية بشكل صحيح، وتبين أنه خطأ في الاستنتاج، وأن ما يقوله في المقدمات لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. فإن الفائدة الثانية أنك تستطيع أن تنقد الأفكار والنظريات العلمية. في الثالث، وبمعرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أيضا أن نميز بين المناهج العلمية السليمة والتي تؤدي إلى نتائج صحيحة، وبين المناهج العلمية غير السليمة والتي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. طبعا هو بين من خلال موضوع المنطق التعريف والاستدلال ومناهج البحث. في الفائدة الأولى يريد أن يتكلم كأنه عن التعريف، في الفائدة الثانية يريد أن يتكلم عن الاستدلال، في الفائدة الثالثة يريد أن يتكلم عن مناهج البحث. فهنا في المناهج العلمية التي سوف يطرحها فيما بعد يتكلم عن مناهج البحث العلمي، يتكلم عن هذه المناهج، هل هذه المناهج من الممكن أن توصل إلى هذه النتائج أو لا، وهل توصل إلى نتائج صحيحة أو لا توصل إلى نتائج صحيحة من خلال استعمال المناهج العلمية الصحيحة. في الفائدة الرابعة، ونستطيع كذلك على ضوء فهمنا لقواعد المنطق أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة، وأن نقارن بينها ببيان مواطن الالتقاء والشبه بينها ومواطن الاختلاف والافتراق. نحن لماذا صار عندنا اختلاف تصنيف للعلوم؟ عندنا مثلا فيزياء، كيمياء، رياضيات، علوم الأدب. في العلوم الأدب عندنا مثلا صرف، نحو، بلاغة. هذا التصنيف لكل العلوم ليش صار عندنا بهذه الطريقة؟ هل هناك التقاء، يعني وجوه للالتقاء بين العلوم المختلفة؟ أكو مثلا بعض المباحث بالفيزياء والكيمياء يبحثون فيها مثلا الذرة، تبحث في الفيزياء وتبحث في الكيمياء، ليش هذا الالتقاء بين أنه مباحث الذرة في العلمين ليش يصير؟ شنو مواطن الشبه بين العلمين؟ وكذلك هذا البحث الواحد، الذرة يبحث في الفيزياء يبحث في الكيمياء، هناك اختلاف في البحث بينهما، فإذا أكو بحث متشابه وهناك بحث مختلف عن نفس الموضوع في علمين مختلفين. نستطيع أن نبين مواطن الشبه، مواضع الشبه، ونستطيع أن نبين مواطن الاختلاف والافتراق بين هذه العلوم المختلفة. طبعا تقدر تقول العلم الواحد مثلا لفرض علمين صرف ونحو، هل هناك وجه الشبه بينهما أو لا يوجد؟ البلاغة والصرف أكو وجه شبه بينهما أو لا يوجد؟ هل هناك مواطن اختلاف بينهما أو لا يوجد؟ هذا كله تقدر تقارنه من خلال القواعد المنطقية. والخلاصة أن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير السليم في البحث والنقد وتقييم الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين في مختلف مجالات الفكر الإنساني. فإذن هذا العلم الذي هو يعتبر خادم لكل العلوم تستطيع أن تستفيد منه من هذه القواعد المنطقية في كل البحوث في كل العلوم، وتستطيع أن تنقد كل الآراء والأفكار التي يقدمها الفكر الإنساني. المصطلحات العامة، العلم تعريفه العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. التعاريف المختلفة في كل الكتب، تجد أن كل مؤلف يتبنى تعريفا معينا. هذا التعريف مو تعريف عشوائي، مو أنه هو يحب هذا التعريف، هذا التعريف قائم على أساس نظرية معينة عند هذا العالم، عند هذا المؤلف. لما يعطيك تعريف معين هناك نظرية يؤمن فيها. الاختلاف في تعاريف العلم لأن هناك نظريات عند كل مؤلف من المؤلفين في علم المصدق، فقد يقول هو انطباع صورة الشيء في الذهن، قد يقول لك حصول صورة الشيء في الذهن، قد يقول لك الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن. هذه مو تعابير متشابهة، هذه تعابير مختلفة. كل تعريف من هذه التعاريف قائمة على أساس نظرية معينة عند هذا المؤلف. فهنا انطباع صورة الشيء في الذهن، يعني يقال في المثل أنك إذا نظرت إلى شيء ثم أغمضت عينك صارت عندك صورة حاصلة في الذهن. هذه الصورة الحاصلة في الذهن لهذا الشيء، هذه الصورة الحاصلة في الذهن الآن حينما أنظر إلى هذه الساعة تنطبع صورة في ذهني، أعرف أن هذه ساعة، أعرف أن هذه مسجلة. التفاح حينما يقدم لك بلونين، تفاح أحمر وتفاح أخضر وتفاح أصفر، تقول أن هذه تفاح. شنو اللي موجود في الذهن بحيث أنك تقول هذه تفاح؟ تقول أن هذه برتقالة. أكو شيء في الذهن موجود. هذا اللي موجود في الذهن مو عبارة عن نفس الصورة المنطبعة، يعني الصورة الخارجية، لأن الصورة الخارجية تنتقل إلى الذهن عبارة عن تفاحة حمراء، الصورة الثانية عبارة عن صورة تفاحة صفراء، مع ذلك أنت تقول هذه تفاحة. فإذا في الذهن صورة التفاحة خالية عن اللون، ما موجود فيها اللون. يعني في تعريف التفاحة ما تقول أن التفاحة عبارة عن فاكهة صفراء. إذا قلنا فاكهة صفراء يعني التفاحة الحمراء ليست تفاحة، واضح؟ إذا صورة التفاحة الموجودة في ذهنك بلا لون، حينما ترى شخصا تقول هذا إنسان، مع أن الإنسان صورته الخارجية مختلفة، عندك طويل عندك قصير، عندك نحيف عندك سمين، عندك لون البشرة صفراء لون البشرة حمراء لون البشرة سوداء، معنى ذلك أن صورة الإنسان في الذهن بلا لون، ما لا لون. فأنت تقول هذا إنسان، لما نشوف الإنسان الأسود تقول هذا إنسان، نشوف الإنسان الأبيض تقول هذا إنسان. فإذا اللون ما له دخالة في الصورة الموجودة في الذهن. أنت لما تأخذ الصورة المنطبعة من الخارج ما نقصد بالصورة هذه الصورة. يعني لما تقرأ تعرف انطباع صورة الشيء في الذهن تظن أن الصورة الخارجية، إحنا ما قاعد نتكلم عن الصورة الخارجية في التعريف من خلال كلامي أنا أثبت الآن، لأنه اللون ليس له دخل في الصورة، طول الإنسان ليس دخل له دخل في تعريف الإنسان، حجم الإنسان وزن الإنسان ليس له دخل في الصورة. فإذا هذه الصورة مو الصورة الخارجية المنتقلة إلى الذهن مثل الكاميرا، مو مثل الكاميرا. يقولون بأن انطباع صورة الشيء في الذهن يعني انطباع حقيقة الشيء في الذهن، وهذه الحقيقة الموجودة في الذهن عن التفاحة هي بلا لون، هي بلا حجم، لأن التفاحة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. إذا انطباع صورة الشيء في الذهن يعني انطباع حقيقة الشيء في الذهن التي بلا لون بلا وزن بلا حجم، وإنما عندك حقيقة عن كل الأشياء الموجودة أمامك، كل الأشياء الموجودة في الكون أنت عندك حقيقة عنها. هذه اللي يسمونها في علم الفلسفة بالماهية، ما هو الشيء، هذا ما هو الشيء يعني ما هو حقيقة الشيء. فإذا في التعريف العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، ما يقصدون صورة مثل صورة الكاميرا، وإنما يقصدون الصورة الحقيقية للشيء في الذهن. مرة أنت تأخذ فقط كصورة كاميرا تنطبع في الذهن، ومرة يصير الكلام عن حقيقة الشيء حينما تنتقل هذه الصورة، صورة التفاحة الخارجية إلى ذهنك، وتقارن بالصور الموجودة في الذهن مثل الكمبيوتر، تقارن أكو صور كثيرة موجودة في الذهن، هناك في الذهن حقائق عن الأشياء. الآن تأخذ صورة التفاحة إلى الذهن الصورة الخارجية، تقشر صورة التفاحة عن اللون فيصير تفاحة بلا لون، تقشر صورة التفاحة عن الحجم لأن الصورة الموجودة في الذهن عن التفاحة بلا حجم، ما لحجم معين. لو كان لحجم معين مثلا كبير، التفاحة الصغيرة بعد ما تصميها تفاح يصير شيء آخر. هذا النقال تسكرونه إذا ممكن حطوا على الصامت. لا يستقبل، ولكن لما يحللها يحللها بلا لون، نسميها عملية تقشير. هذه الصورة انت تاخذ الان الصورة الخارجية للتفاحة توديها للذهن، الذهن يبدأ بتحليلها يحللها، لما يحللها حتى يعرف حقيقة هذا الشيء يشيل اللون يشيل الحجم يشيل الأشياء الإضافية كلها إلى أن يصل إلى حقيقة التفاحة، فيقول بعد ما يحللها يصل إلى هذه الحقيقة، يقول أن هذه الصورة الخارجية مع لونها مع حجمها أنا أقشرها أنزع عنها كل الصفات الخارجية إلى أن أصل إلى حقيقتها، أخذ حقيقتها أقارنها بالحقائق الموجودة في ذهني، بعد ذلك أصل إلى النتيجة فأقول هذه تفاحة.
مجرد
بلا لون. بعدين لما نطبق في الخارج تقول أن هذه التفاحة الخارجية موجودة تفاحة مع حقيقتها زائد أمور إضافية مع صفات إضافية يسمونها بالمشخصات. بالمشخصات، شنو اللي يشخص عبد الله عن عبد الله؟ هذا عنده وزن معين، عنده طول معين، وهذا عنده وزن ثاني، وعنده طول ثاني، وعنده لون بشرة ثاني. فترجت عبد الله لون أسود ووزن 70 وطول 170، وتجد عبد الله ثاني لون بشرته أبيض طول 150 طول 160 ووزن 50. فإذا صار عبد الله الأول يختلف عن عبد الله الثاني، إنسان الأول يختلف عن الإنسان الثاني، الإنسان الأول إنسان زائد مشخصات خارجية أولى، والإنسان الثاني إنسان زائد مشخصات خارجية ثانية، مع أن الحقيقة واحدة ولكن كأنه قاعد تلبسه لباس. أنت تعطي تلبسه دشداشة، تعطيه لون معين، تعطيه طول معين، تعطيه وزن معين، وهكذا يختلف كل إنسان عن الثاني، يختلف تختلف كل تفاحة عن التفاحة الثانية. أنا شو
صاير إني أنا يعني أطبع صورة السمعة والشيء معين بغير مجرد، يعني أنا في البداية أول ما أطبع عيني يعني تطبع كل لون كل حجم كل وزن
حتى تميز بين الأشياء. شلون تميز بين الأشياء حقائقها؟ شلون الآن أمامك برتقالة وتفاح، تقول هذه تفاحة وهذه برتقالة، ليش؟ لأن في ذهنك أكو صورة حقيقية عن التفاحة وعندك صورة حقيقية عن البرتقالة، فلما ندخل الصورة للذهن يرجع إلى الحقيقة الموجودة عنده، هذه الحقيقة يقول الآن هذه تفاحة هذه برتقالة. بس أنت في الخارج هذه التفاحة مرة تكون خضراء مرة تكون صفراء مرة تكون حمراء، إذا اللون ما له دخل في الحقيقة، الحقيقة بلا لون، الحقيقة بلا حجم، الحقيقة بلا وزن، الحقيقة بلا حجم. فلأن أكو صورة حقيقية موجودة في ذهنك على الأشياء، هذا وين يفيدنا؟ الآن لما يروحون إلى غابات الأمازون يشوفون نبتة معينة، نبتة ما يعرفون إلى أي فصيلة تنتمي، مثل الآن صاير، فيبدأ البحث شنو هذا نبات مو حيوان، يروح للذهن يبحث في النباتات، يقول هذا مو حيوان، وين يروح؟ إلى عنوان النبات، يشوف في الذهن أكو حقيقة النبات واحدة، فإذا هذا نبات. الآن أرجع الرتبة الثانية، من أي فصائل النبات هو؟ يبدأ يبحث عن صفات هذا النبات، نفرض أن هذا النبات له شوك، فيبحث في النباتات التي لها شوك، يبحث أن هذا النبات ورقته عريضة، يصنف الآن من الشوكيات التي ورقها عريض، صار الآن يلبس لبس قاعد يلبسه. فالصورة الحقيقية عبارة عن نبات الآن يبدأ في الخطوة الثانية، أعطيه لباس الشوك. في الخطوة الثالثة أعطيه لباس الورق العريض. في الخطوة الثالثة أعطيه ورق عريض ولكن فيه خطوط. الخطوة الثالثة أغصانه مثلا يكتسب لون البني الغامج، يبدأ اللباس وهكذا يلبسه إلى أن يصل إلى أن هذا النبات له مشابه في ذهني، له مشابه فأصنفه ضمن الفصيلة الثانية. فإذا نحاول أن نصل إلى حقائق الأشياء في الذهن بحيث يكون عندي حقيقة معينة، هذه الحقيقة هي التي تسمى بالماهية. فإذا لما نقول عنوان النبات يقولون هذا الجنس اللي شامل لكل الأصناف لكل الأنواع. لنفرض أن الحيوان هو عبارة عن جنس، هناك أنواع تحت. مثلا حينما يرون نوع معين من الحيوان في غابات الأمازون ما يدرون أي نوع، شو اسم هذا الحيوان، ما هو نوع هذا الحيوان، هل هو يندرج ضمن الأنواع الموجودة عندهم أو أنه نوع جديد من الحيوان. يقدرون يضيفون عندي 10 أنواع من الحيوانات يصير عندي 11 بنوع جديد. يرجعون إلى أولا ما هو نوعه، هو حيوان لأنه يتحرك بإرادته، مو نبات مو جماد. فيأتي إلى عنوان الحيوان، تحت الحيوان عندي أنواع، الإنسان نوع، الحصان نوع، الحمار نوع، الغزال نوع، البغل نوع، وهكذا بقية الحيوانات. نأتي إلى هذا الحيوان حقيقة، نعم حيوان حقيقة، عندي حقيقة أخرى للإنسان، عندي حقيقة ثانية للحصان. الآن هذا يندرج ضمن أي نوع من الأنواع، ضمن أي حقيقة؟ اللون ما له دخل بالنوع بالحقيقة الموجودة. قد تختلف الألوان مثل ما اختلاف الإنسان يختلف باللون من إنسان لآخر، فإذا اللون ليس له دخل في الحقيقة. الإنسان له حقيقة معينة في الذهن، الحصان له حقيقة معينة في الذهن، بمجرد ما تشوف الحصان تقول هذا حصان، صار عملية تحرير في الذهن، مو أنه مباشرة. نعم هذا التحرير عندك بديهي لأنه سريع، لكن لو الإنسان بيفكر الآن وجد حيوان من نوع جديد، هل هذا يندرج تحت الأنواع المعروفة أو أنه لا نوع جديد؟ لذلك في غابات الأمازون الآن يكتشفون أنواع جديدة من النباتات ما موجودة عندنا، ويضيفون إلى النباتات الموجودة، النباتات جديدة موجودة عندنا، ويحاولون يبينون أن هذا من أي نوع، من أي صنف من أنواع من أصناف النباتات. يحلون الحقائق الموجودة عندنا الآن، هذا ما تندرج تحتها فيصير عندي نوع جديد من النبات.
يعني في البداية أي شيء حقيقة مواضحة عندي على طول على سبيل الجنس،
لا نرجع إلى الذهن أول،
لحد ما بعدين أبتدي أفهم.
أول شيء نرجع إلى ذهننا، أكو صور في أذهاننا حقائق موجودة. إذا مو واضح أرجع أقول هو جماد نبات إنسان، جماد نبات حيوان. فإذا قلت جماد ترجع للجمادات، نبات ترجع للنباتات، حيوان ترجع للحيوانات، تسأل بعدين أي نوع من الحيوانات هو. بعدين ضمن الحيوان اللي هو النوع، هل عندي أصناف أو ما عندي أصناف؟ فأرجع إلى الأصناف. مثل الإنسان الأسود صنف من نوع الإنسان. نعم ترجع للتحديد أي نوع. نعم بعدين ترجع إلى النوع إلى الفصل تحاول تبين. فإذا في انطباع صورة الشيء في الذهن ما يقصد، نعم قد تقول نعم عندي علم عن الصورة الخارجية، هذا علم من العلوم، علم في الذهن. وعندك العلم الثاني، العلم بحقائق الأشياء، هذا يصير علم ثاني، علم أكثر من ذاك في المراتب العالية. نعم الصورة الخارجية عبارة عن انطباع صورة الشيء الخارجي، هذا علم يعطيك علم، ولكن أكو أشياء موجودة في الذهن، أشياء أخرى، علوم أخرى موجودة، أنواع ثانية من العلم موجودة في الذهن يتعبر عن حقائق الأشياء. فإذا في نظري مو فقط أنه يعني أنه العلم هنا انطباع صورة الشيء، نعم تارة يكون الصورة الخارجية للشيء في الذهن، وتارة أخرى مو نظري فقط إلى صورة الشيء، أريد أن أصل إلى حقيقة هذا الشيء. فانطباع صورة الشيء في الذهن أو انطباع حقيقة الشيء في الذهن، أو قل انطباع ماهية الشيء في الذهن، صورة أو حقيقة أو ماهية، ماهية يعني حقيقة الشيء.
بعد مرات من صور الشيء ما لها مصداق.
نعم انت تقدر تقدر تركب صورك في الذهن، انت تقدر من الصور الذهنيه ركب بين الاشياء، تطلع انسان بسبع رؤوس تقدر. على كل احنا الوقت تقريبا راح يدركنا، اخلي سؤالك اجاوب عليه في الاسبوع القادم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.